بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع أبواب السترة من كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا، وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو ما جاء في باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. قال البخاري: وكره عثمان أن يستقبل أو أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل وهو يصلي. الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا أراد من هذا التبويب، وقد سبق الحديث عما يقطع صلاة المصلي وإن لم يأتي بالتفصيل، لأنه من الأبواب التي ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. والحديث عن المرور بين يدي المصلي وأثر ذلك على المصلي، وأنه يؤثر على صلاته ويشوش عليه، هذا في استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، يعني يستقبل الرجل الرجل في صلاته. هل هذا أو ما حكم هذا الاستقبال؟ وأثر عثمان رضي الله تعالى عنه الذي وصله ابن أبي شيبة وغيره أنه كره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، لأن هذا يشوش عليه ويشغله في صلاته، وقوله
شكرا.
لا لا، الزيادة هذه من الإثم. لا مخطئ انت، واش بك ما تكتبوش تبويب، تكتبهم بعثوا له لا 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 لا، ما عندوش علاقة بخبر واحد. نحن قلنا الإثم المار بين هذين المسلمين، احنا ذكرنا استقبال الرجل صاحبه، هذا هو الباب الجديد، هذا مر معنا. وآخر فائدة قضية قبول الخبر الواحد والرد على الأشاعرة وغيره، هذا باب جديد. باب قال البخاري استقبال أو استقبالي أنا عندي استقبالي الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. هذا الأثر الذي ذكره البخاري تعليقا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني يبين قصد البخاري من تبويبه أو من ترجمته، وهي قضية اشتغال المصلي بما يشغله أو يشوش عليه في صلاته. وهذا لهذا قال وإنما وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، يستقبل أي يستقبله غيره. قال وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل يعني بهذا الرجل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت، يعني من المبالاة، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. وهذا للتفريق بين الرجل والمرأة في هذا الباب، وأن المرأة تقطع الصلاة سواء صلاة الرجل أو صلاة المرأة، وسيأتي هذا بشيء من التفصيل في الباب أو الذي بعده، الذي بعد هذا الباب، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، وأقوال أهل العلم واختلافهم في هذه المسألة. بخلاف هذا فإنه لا يتعلق بقطع الصلاة، إنما يتعلق بما يؤثر على صلاة المرء. ومعلوم أن المرء إذا المسلم إذا دخل في صلاته فهو يناجي ربه، هذه المناجات، هذه المناجات التي ينبغي أن تتحقق فيها الطمأنينة الواجبة في الصلاة، وأن تتحقق فيها أسباب الخشوع في الصلاة. ومما يقطع هذا الخشوع ما يشغل المصلي في صلاته، ولهذا نهينا من أن نصلي على الفرش المزركشة والمزخرفة لما فيها من الإلهاء في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ستائر عائشة لقد ألهتني في صلاتي آنفا. إذا كان حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك، فكيف بمن هو دونه، فكيف بمن هو دونه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد، وهذا من الأحكام المعللة، والعلة في ذلك أن هذه الزخرفة قد تشوش على المصلي في صلاته، وخاصة إذا كانت في قبلته. فكل هذه الأمور الصوارف عن تحقيق الخشوع في الصلاة كلها ينبغي أن تترك. فهذه المسألة هل هي داخلة في هذا أم لا، هذا قصد الإمام البخاري عليه رحمة الله. ولهذا جاء التفريق بين الأمرين في قوله وإنما هذا، يعني ما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه في كراهة أن يستقبل الرجل وهو يصلي، يعني أن يستقبله غيره من الناس من إخوانه. قال: وإنما هذا إذا اشتغل به، إنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، يعني أن هذا لا أبالي به إذا كان إذا كنت أصلي إلى رجل. وإراد البخاري عليه رحمة الله لهذا الأثر يدل على أن الأمر سواء عند زيد، سواء استقبله أو لم يستقبله، لأن عدم الاستقبال هذا في الحقيقة غير وارد، لأن المصلي يجوز له أن يصلي لظهر أخيه، يعني يجعل ظهر أخيه سترة له. إنما القضية والاعتراض والاختلاف في استقبال الرجل للرجل. فإذا كان هذا تقييد وهو قول بين القولين، إذا كان الرجل المستقبل أو المستقبل يشغل المصلي الذي هو المستقبل، يشغله بأن يكون مستقبلا له بيده وهو في شغل ما يصنع شيء ولا يكتب شيء، يعني الشيء الذي يلفت نظر الإنسان إليه، هذا كأن البخاري وجه هذا الأثر أن هذا غير مقصود بقول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الكراهة في ذلك، لأن الأصل في الرجل أنه لا يقطع صلاة الرجل، لا يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه، لا يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه، فمن باب أولى إذا صلى إليه المصلي، إذا صلى إليه المصلي لا يقطع صلاته، ولكن قد يؤثر على صلاته أو يؤثر عليه في صلاته إذا كان يشغله فيها. وهذا يعني فيه دليل على شدة الاهتمام بأمر الصلاة وبكل ما يحقق الخشوع فيها، حتى تكون هذه المناجات التي هي الأصل في الصلاة، المناجات بين العبد وربه لا يؤثر عليها شيء، لا يؤثر عليها شيء. حديث الباب: قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل بن خليل، وهذا من شيوخ الإمام البخاري أبو عبد الله الخراز الكوفي، قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم، يعني ابن صبيح، مسلم بن صبيح، عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: قد جعلتمون كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون للحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه كذلك، يعني إسناد أو طريق غير الطريق الأول. هذا الحديث وقد مر معنا جزء منه محل الشاهد منه أو مناسبته مع الترجمة، وإن كانت هذه غير ظاهرة لأن القضية في الرجل والحديث متعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها، وأن عائشة تكون بينه وبين القبلة، تكون بينه وبين القبلة، يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بوجهه. وكأن البخاري رحمة الله جل وعلا عليه سوى في هذا بين الرجال والنساء، لأن القضية في استقبال الرجل غيره، هذا الغير سواء كان من النساء أو من الرجال. النساء قد يكون لها تأثير زائد على هذا، وهذا يأتي في الباب، باب من الأبواب الآتية في باب التطوع خلف المرأة وتخصيص المرأة دون الرجل في هذا الباب لهذا التأثير الزائد، لأن المرأة قد يشتغل في صلاته بالمرأة فيما هو من طبيعة الرجل، فيما هو من طبيعة الرجل. ولهذا بعض أهل العلم جعلوا هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يستقبل المرأة ولا يؤثر هذا فيه، ولا يؤثر هذا فيه. والمرأة المقصود بها من تحل له من النساء، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: وأيكم أملك لإربه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه، يعني لشهوته، فلا حتى وإن نظر إلى امرأته في مثل هذا المقام لا يؤثر عليه هذا النظر، بخلاف غيره من الرجال. وهذه طبيعة في الرجال، فطرة فطر الله جل وعلا عليها الرجال. ولهذا في مناسبة أو على مناسبة ذكر عائشة لخاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه أملك لإربه، كان أوفق وأرجح الأقوال في هذه المسألة في قضية التقبيل للمرأة في حال الصيام، عائشة ذكرت هذا عند هذه المسألة، كان يقبل وهو صائم، كان يقبل وهو صائم. فرق أهل العلم، وهذا أرجح الأقوال، بين الشاب الذي تكون شهوته قوية وبين الشيخ الذي تكون شهوته ضعيفة في هذا الباب، يعني أجازوا هذا الأمر بالنسبة للصائم الشيخ وما أجازوه بالنسبة للصائم الشاب، وهذا من باب سد الذرائع الذي استدلوا به على تعليل عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن فعله فإنه أملك لإربه، فإنه أملك لإربه، لأنه لا يقع في المحظور بعد ذلك، لأن الصائم إذا وقع في هذا المحظور وإن جاز له الاستمتاع بزوجته، إلا أن هذا الاستمتاع إذا وصل إلى حد الجماع وهو صائم هذا مهلك، هذا مهلك. ولهذا جاء الرجل الذي وقع امرأته في نهار رمضان قال: هلكت يا رسول الله، وفي رواية قال: احترقت يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخفف من شأن هذا الأمر، وما قال له إن هذا الأمر لا يستدعي هذا التهويل كله، بل أقره على ذلك بسكوته، لأن هذا الأمر مهلك، ألا وهو الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان، والذي جعل له الله جل وعلا كفارة على هذا الفعل. فهذا له مسبباته قد يقع فيها الإنسان حتى يصل إلى هذا الحد. ولهذا قطعا لدابر الوقوع في هذه المهلكة الشاب صاحب الشهوة القوية لا ينبغي له أو لا يجوز له على قول هؤلاء الفقهاء وهم من المحققين، وقولهم له وجهه وله قوته خاصة إذا كان هذا شابا وحديث عهد بزواج وما إلى ذلك، هذه كلها يعني قد تجعل الحكم في حقه أكثر من غيره مثلا في هذا الأمر بالنسبة لي أنا وبالنسبة للأخ فارس حفظه الله وحفظ له أهله يختلف الأمر، فهذا دواعي أكثر، فينبغي له أن يبتعد وأن يتحفظ في هذا الباب. مع الأسف الشديد في هذه المسألة خاصة، لأني أذكر يوما جاءني إنسان كبير في السن مندهش لما سمع من القول، هذا من بعض إخواننا في بعض دروسهم، من غير هذه التفصيلات التي هي ضرورية عند ذكر هذه المسألة. جاء في قضية النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع وهو صائم وكان يقبل وهو صائم، يعني الجماع المقصود به مقدماته لا الجماع الحقيقي، يعني كانت أهله. المهم فهذا ندخلوش في التفاصيل، هذا الرجل المسن هذا مستنكر هذا الأمر استنكارا شديدا. تصور جيب الألفاظ هكذا والألفاظ الناس تحملها على ظاهرها من غير بيان وتفصيل بل وتفسير لمثل هذه الألفاظ، هذا يعني يجعلك يعني حقيقة تقول للناس أو تحدث الناس بأقوال شاذة، هذا ما قال به أحد بمثل هذا الإطلاق فينبغي في مثل هذه المسائل إذا ذكرها الإنسان ويعني ما فيش حرج في ذكرها لأنها مما ثبت في السنة، ولكن ينبغي أن تذكر بهذه الضوابط وبهذا البيان حتى يزال الإلباس في مثل هذه القضايا. فنعود إلى قضية الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، واستدلت عائشة على هذا بقضية إنكارها على ما رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح في المسألة ما رواه هؤلاء الصحابة، وأنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وإن اعترضت عائشة رضي الله تعالى عنها على مسألة المرأة لم تعترض على كل الحديث وهذه مسألة معلومة وواقعة بين الصحابة، قد ينكر بعض الصحابة على بعض في مسائل سمعها بعضهم ولم يسمعها البعض الآخر، ولكن الحجة فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالف في ذلك بعض الصحابة لأننا مأمورون ومتعبدون بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك نحسن الظن بمن خالف من أصحاب رسول الله خاصة من مثل عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة استدلت في رد هذا الأمر بما رأت وعايشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المسألة تختلف عن مسألة المرور، ليست منه كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكأن البخاري أراد أن يشير إلى هذا، إشارة من البخاري أن استدلال عائشة على رد هذه اللفظ في الحديث، ولا أقول زيادة لأنها في أصل الحديث، أن ما ذهب إليه غيرها والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصحيح. أما استدلال عائشة إنما على قضية استقبال الرجل صاحبه وهو يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل عائشة وهي مضطجعة، وهي مضطجعة حتى أنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت على السرير فتكون للحاجة، فأكره أن أستقبله، فأنسل سلالا، يعني تكره، هو مستقبل لعائشة وهو مضطجعة، يعني حتى لا تقوم من مضجعها فتقابل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجهها وهي قاعدة بعد ذلك، وهذا لما تكرهه من أن يؤثر هذا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تنسل انسلالا يعني تنحدر وهي مضطجعة حتى تبتعد عن وجهه ثم تقوم لحاجتها، ثم تقوم لحاجتها. فقد يكون استدلال البخاري عليه رحمة الله بهذا الحديث من هذين الوجهين: أولا في قضية استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي مضطجعة، وهي مضطجعة، وأن هذا لا حرج فيه. وقد يكون كذلك استدلال البخاري: فأكره أن أستقبله، فأكره أن أستقبله لما تعلم من كراهية أن يستقبل الرجل الرجل وهو يصلي، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالقيد الذي ذكره أو ذكر، أن يكون هذا مشغلا لمن يستقبل. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا وهذه لا شك أنها مقصودة من الإمام البخاري عليه رحمة الله، أن حكم الرجال والنساء واحد، وهذه الفائدة أفادها الكرماني عليه رحمة الله. من الفوائد كذلك دليل على جواز استقبال الرجل امرأته في صلاته، إذا كان هذا بالنسبة للمرأة كما قال ابن المنير وغيره، أنه يدل على المقصود من باب أولى، من باب أولى، يعني جواز أن يستقبل الرجل الرجل. من الفوائد كذلك قال ابن رشد عليه رحمة الله: قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته، إذا كانت في قبلته على أي حال كانت أشد من شغله بالرجل، كانت أشد من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم يضر، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، إذا كان بالنسبة للمرأة التي ربما تأثيرها أكثر من تأثير الرجل. وذكر بعض أهل العلم أن هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان بليل، بحيث هذا المحذور غير وارد، يعني ربما لا يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة بين يديه، هذا احتمال، وهو احتمال وارد، لأنه جاء في بعض الروايات أن هذا وصف قيام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وصف من عائشة لقيام النبي يعني لصلاته بالليل. وبناء على هذا ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى أقوال، يعني في قضية التفريق بين الرجال من يشغل ومن لا يشغل، والنساء. قال سعيد بن جبير عليه رحمة الله: إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس، إذا استقبل الرجل رجلا أو رجالا يذكرون الله جل وعلا فلا بأس. يعني دخلت المسجد ووجدت واحد من إخوانك مستدبر للقبلة ويقرأ القرآن، وصليت إليه مستقبلا إياه، فلا حرج عليك بناء على هذا القول، لأنه يذكر الله جل وعلا، بمعنى أن هذا لا يشغلك في صلاتك. وذهب الطائفة إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى، وهذا لا خلاف فيه، لأنه يكون يصلي إلى ظهره، وهذا غير وارد بالنسبة لهذا التبويب، لأن البخاري قصد به أن يستقبله بوجهه. من الأقوال كذلك قول الإمام النخعي وقتادة عليهما رحمة الله جل وعلا، قال: يستره إذا كان جالسا، يستره إذا كان جالسا. وهذه كذلك لا معارضة بينها وبين ما ترجم له البخاري، وهذا قول مالك عليه رحمة الله وغيره من الفقهاء. وعن الحسن البصري أنه يستره ولم يشترط شيء، سواء كان مستقبلا أو مستدبرا، على كل حال يعني لا يرى حرج في أن يصلي الرجل إلى الرجل. وأكثر العلماء على كراهة استقباله بوجهه، قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله جل وعلا، وهذا لما قد يكون فيه من التشويش عليه. وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى القول، وهذا قول منسوب إليه: لا يصلي الرجل إلى المتحلقين، المتحلقين يعني في مجلس من مجالس الذكر، لا يصلي إليهم، بمعنى كراهية ذلك لأجل التشويش عليه في صلاته. ولا شك ولا ريب أنه سيشتغل بهم، لا شك ولا ريب أنه سيشتغل بهم، المتحدث يتحدث أو السائل يسأل وهو يصغي لما يقول، وربما يكون عليه اعتراض على ما يقول، أو تكون لديه ملاحظة على ما يقول. فالواجب على المصلي أن يستجمع ذهنه وأن يستحضر قلبه وهو يناجي ربه، فإن استطاع أن يبتعد عن كل ما يشوش عليه في صلاته مما يسمع أو مما يبصر أو مما حتى يفكر، فهذا هو الذي ينبغي، فهذا هو الذي ينبغي. بعد هذا قال البخاري عليه رحمة الله: باب الصلاة خلف النائم، الصلاة خلف النائم. هذه الترجمة أراد منها الإمام البخاري عليه رحمة الله الرد على المخالفين في هذه المسألة، ممن كره الصلاة إلى النائم، بناء على ما ثبت عندهم من أحاديث في هذا الباب. وجل هذه الأحاديث ضعيفة، جل هذه الأحاديث ضعيفة، ربما واحد منها وقفنا على تحسين الشيخ الألباني له، رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما، قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الحديث: نهيت أن أصلي إلى النيام والمتحدثين، هذا رواه البزار في مسنده وهو ضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا خلف النيام والمتحدثين، هذا الذي رواه أبو داود وابن ماجه بسند حسن، بسند حسن. وفرق بعض أهل العلم بين هؤلاء، يعني بين من يحتشم منه ومن ليس كذلك، قال ابن رجب يعني للتفريق أو محاولة الجمع بين الأقوال، والجمع أولى إذا أمكن، لأنه هذه الأحاديث أو ما صح أو ما صلح للاحتجاج به من قوله لا تصلوا، وبين هذا الحديث الذي سنذكره حتى تتضح حتى يظهر ظاهر التعارض بينهما. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هذا الحديث فيه الدلالة الصريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى النائم، والنائم هنا هي زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا ليس كسابقه، يعني حديث الباب السابق أنها تكون مستلقية أو مضطجعة من غير نوم بين يدي رسول الله، هذا فيه الدلالة الصريحة على أنها نائمة، يعني مستغرقة في نومها، بدليل أنها قالت: فإذا أراد أن يوتر أيقظني، حتى توتر معه، يعني يوقظها من نومها. فهذا الحديث مع حديث لا تصلوا خلف النيام والمتحدثين، يعني لو كانت الأحاديث التي في هذا المعنى بدرجة واحدة لا ارتحنا من هذا محاولة الجمع أو الترجيح، ولكن لما كان هذا الحديث بسند صالح للاحتجاج وهو حسن ينبغي، وهذا الذي ذهب إليه أهل العلم، من الجمع بينهما، من الجمع بينهما. فابن رجب فرق بين المحتشم منه وغير المحتشم منه، فغير المحتشم منه قال بجواز الصلاة إليه وهو نائم، كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعائشة بين يديه، وعائشة بين يديه يعني بينه وبين قبلته، بينه وبين قبلته، لأن عائشة زوجته وهي غير محتشم منها، لأنه القصد من ذلك المحتشم منه إذا ظهر منه شيء هذا قد يكون سببا للتشويش على المصلي، بخلاف من يجوز له أن ينظر إلى كل جسده حتى وإن ظهر منه شيء في صلاته، هذا الأصل أنه لا يؤثر على صلاته، الأصل أنه بحيث لا يشوش على ذهنه وهو في صلاته. هذا وجه التفريق بين الأمرين الذي ذكره الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا تصلوا خلف النيام والمتحدثين، يعني جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا بين الأمرين، بين الأمرين. تفريق آخر ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله في الجمع بين الحديثين أن الأصل، قال الأصل لا تصلوا خلف النيام والمتحدثين إلا إذا كنتم في مكان يضيق عليكم أن تصلوا إلى غيرهم، وقال أن حمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وهي نائمة معترضة بين يديه على أن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مكان ضيق، وكذلك كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضيقة، بحيث أن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها لا تسع إلا 3 من الرجال إذا رقدوا أو ناموا، بدليل أن حجرة عائشة لم تسع إلا 3 قبور، إلا 3 قبور، والنائم والمقبور سواء من حيث الحيز والمكان الذي يأخذه، لم يسع إلا 3 قبور. الأنبياء لا يدفنون إلا في المكان الذي قبضوا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبض في حجرة عائشة، بل قالت عائشة: بين صدري ونحري قبضه الله جل وعلا، فدفن في هذا المكان. لما دفن أبو بكر أوصى بأن يدفن مع صاحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمكان الثالث أبقته عائشة لنفسها حتى تدفن مع زوجها وأبيها رضي الله تعالى عنهما. فلما قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكلكم يعلم هذه الفاجعة التي أصابت المسلمين بمقتل عمر رضي الله تعالى عنه، استأذن قبل أن يقبض وقبل أن تخرج روحه، استأذن من أمه عائشة أن تتنازل له عن مكانها حتى يدفن بين نبيه عليه الصلاة والسلام وصاحبه، فكان له ذلك، وأذنت عائشة لأجل، يعني هذا تفريق ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله. ومن أحد من فوائد هذا الحديث، أولا في الحديث دلالة على جواز الصلاة خلف النائم، خلف النائم، حتى لا يبقى هذا الجواز على إطلاقه نبين أن هذا الأمر قد كرهه طائفة من العلماء، وكرهه طائفة من أهل العلم مخافة ما يحدث من النائم، يعني من تكشف أو من كلام أو من ما أدري، من شخير أو من عويل، أو من النائم تصدر منه كل البلاوي، صح ولا لا؟ وهذه من فوائد السفر، الإنسان لما يسافر مع إخوانه يشوف هذه الأمور فيه، يشوف أنه بعض الناس إذا سافر معه مرة أخرى لا يجمعه أو لا تجمعه به غرفة، لأنه في الصفرة الأولى تعذب، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. إذا ابتلي الإنسان بالنوم الخفيف وبالصاحب الشخير، هذا كيف راح ينام؟ والله يتعذب العذاب الذي، فيقول توبة، يعني المرة القادمة ما كيجي يقول له نسافره، والله جزاك الله خير، عندي المرأة مريضة لازم نقعد معها عادي. قالوا: مخافة ما يحدث من النائم. قال الإمام مالك عليه رحمة الله، وهذا تفريق أو قيد ثالث عن الإمام مالك، لا يصلي إلى النائم أو لا يصلى إلى النائم إلا أن يكون دونه سترة، يعني إذا كان صلى إلى نائم وجعل بينه سترة فلا عليه أن يصلي إليه، يعني كأن الإمام مالك عليه رحمة الله ذهب إلى أن النائم لا يصلح سترة، والأمور الأخرى كأنها غير معتبرة عنده. وقال مجاهد: أصلي وراء جالس أحب إلي من أن أصلي وراء نائم. و ذهب من قال بالجمع بين النصين لا تصلوا خلف النيام والمتحدثين الذي ثبت بسند حسن طريق من طرقه، ولهذا أنا قلت يعني سلمنا بحجية هذا الحديث، حجية هذا الحديث للإشارة إلى مسألة، وهي مسألة أن الحكم على الأحاديث هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية وقد يقع فيها الرجوع، وهذا وقع لا أقول عند أمثال الإمام الألباني عليه رحمة الله الذي هو من أئمة هذا العصر وهذا الزمان في هذا الحديث، ولا يسيء الظن في مثل هذا الإمام إذا عرف عنه أو ثبت عنه أنه تراجع عن بعض أحكامه إلا جاهل بهذا العلم، إلا جاهل بهذا العلم، يعني هذه مسألة اجتهادية، يعني قد يحكم المحدث على حديث بأنه حسن أو صحيح أو ضعيف، ثم بعد ذلك لما ظهر له من المسائل المتعلقة بإسناد هذا الحديث أو باتصال وعدم اتصال هذا الحديث ظنا منه أنه كان على خلاف الأمر الأول فيتراجع عن ذلك، هذا دليل على 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 علو مقامه في هذا العلم وعلى تجرده وصدق إخلاصه في عمله، وإلى الإنسان بطبعه لا يحب أن يظهر أو أن يظهر أمام الناس أنه أخطأ في مسألة ما، صح ولا لا؟ إحنا عندنا الكبر حتى إذا أخطأت لا ما أخطأت، ويبدأ يحوز على الحجج والتأويلات والأقاويل، يا عبد الله أخطأت لا ما أخطأت، هذا موجود عند هذا اللي ابتلينا بهم في هذا الزمان، ما يا عبد الله قلت في الصحابي الجليل كلام لا يليق، مثلا لا يليق كلام عظيم، احنا لو كان ما نعرفوكش وعرض علينا هذا الكلام نقول هذا كلام رافضي شيعي خبيث لعنة الله عليه، يعني انت تحاول تبربره هكذا تتكلم له بحسن الظن حتى تحاول أنك ترجعه إلى الحق بالتي هي أحكم بالتي هي أقوم أو أحكم بالتي هي أحكم للتي هي أقوم لعله، وهذا واجبنا جميعا، نحن ننصح ابتداء لإخواننا صح ولا لا، ونبين لهم ونتابعهم بالنصح، كما بقوش على هذا الحال يجي مرحلة ويصبح واجب علينا أن نحذر منهم، لأنه كائن من ورائهم أناس أمثال هؤلاء إذا كانوا قدوة متبوعين وإحنا غضينا الطرف وبقينا على هذا الغض هذا من باب أننا نحسن الظن، معليش حسن الظن هذا راها خلق من الأخلاق العظيمة وباب من الأبواب التي دعانا إليها الإسلام، تفضل، أما أننا يعني يكون هذا على حساب ما هو أعظم لا ضرر ولا ضرار، لا إفراط ولا تفريط أبدا، إذا وصلنا لهذه المرحلة خلاص هذا يا إخواننا احذروه، هذا المكابر المعاند هذا المفسد احذروه، وما هو الشرط يعني الإنسان يحذر منه حتى يكون مبتدعا جلد، لا قد لا يكون مبتدع وقد يبقى محسوب على أهل السنة، ولكن صدرت منه زلات وهفوات لو ترك عليها وترك أتباعه فيها لأهلكهم بسبب ذلك، لأن الإنسان قد يهلك في مسألة ما وقد يتبع في هذا الهلاك ويكون المتبع له أهلك منه، يزيد يتمادى في ذلك الهلاك، وبعض الأئمة رؤوس أهل البدع يعني ما عرف الأصل، يعني صاحب البدعة الأصل، ولكن عرف من كان أقوى فيها من الأول من شيخه. الجهمية ينسبون إلى الجهم بن صفوان، ولكن هذا الجهم ممن أخذها؟ الجعد بن درهم، هذا هو الرأس الأول، رأس الحربة هذا، ولكن الجعد قالها وسكت. لو ما وجد من الأئمة من قال مع الإسناء حسن الظن بالجعد، وراه خونا وراه عالم في اللغة وخاطب مفوه ويتكلم وكذا، ما يبقاش دين بهذه الصورة، هذا ما يبقاش دين أبدا. أئمة أعلام إذا قام تكلم يكون سببا في إسلام النصارى بالمئات. يتكلم مواعظه يحضرها الأمراء من على الشرفات لقوة ما آتاه الله جل وعلا في هذا الباب، وهو إمام من الأئمة في هذا الباب، صح ولا لا؟ ولكن لما تجي مسألة العقيدة أن تؤخذ عن هذا الإمام، أئمة السنة يقولوا لا، هذا في العقيدة مخلط، واحذروه ولا تأخذوا منه. هذا ابن الجوزي عليه رحمة الله، تعرفونه، ابن الجوزي صاحب المصنفات التي أدهشت عقول أصحاب الألباب. ولكن في مسألة العقيدة وهي أهم المسائل، الرجل ضايع كما قال الأئمة، ضايع ضياعا الله المستعان، يعني ما عرف له مذهب معين، معتزلي ما وكذلك. يعني قلنا هذا الإنسان تقول له صحابي طعنت فيه وكذا، عوض أنه عادي توب، صح كلام هذا سيء وما ينبغي، وقد تكون هفوة لسان، قد تكون عادي أتوب الله بستغفر. لا يدور يدور يدور، ومن بعد يجيب عنده الأتباع هذوك نتاعو أسباب الهلاك له، يجيبوا له. وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقفنا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول باللي في الصحابي الفلاني كذا وكذا، وجدتها، يخرج للناس. هذا ما هوش عيب وما هوش طعن، هو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في الصحابي الفلاني كذا وكذا. نعوذ بالله من الكبر وأهله، صلى الله عز وجل أن يجيرنا. شاهد من هذا كله أن نفرق في مثل هذه المسائل بين من يحسن به الظن وبين من يجب أن لا يتمادى في إحسان الظن به. من الفوائد كذلك فيه كراهة الصلاة يعني هذا، وإن كان الاستدلال به ما هوش من هذا الترجمة وهذا الحديث، ولكن من الحديث الذي أوردناه معارضا بظاهره حديث الباب، والذي قصد البخاري عليه رحمة الله الرد على من رجح قوله لأجل هذا الحديث، لأن المسألة فيها إما جمع وإما ترجيح. الجمع أن نجمع بين الحديثين على مثل قول الإمام أحمد ومثل قول الحافظ ابن رجب. الترجيح أن نرجح حديث الباب، حديث عائشة، ومن العلماء من رجحه وضعف كل أحاديث الأخرى. الترجيح الثاني كذلك أن نرجح أو أن نقدم حديث أبي داود لا تصلوا خلف النيام والمتحدثين، وحديث عائشة نقول أنه منسوخ أو يرد بأي سبب من مثل هذه الأسباب. والجمع دائما وأبدا هو أولى من غيره إذا أمكن. فقلت هذه الفائدة متعلقة بالحديث الآخر، كراهة الصلاة إلى المتحدثين، وهذا مذهب عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما. بعد هذا، أي بعد هذا الباب، قال البخاري عليه رحمة الله: باب التطوع خلف المرأة. التطوع خلف المرأة، لا يعني، وهذه تلاحظون أنها أبواب متتابعة، والشيخ البخاري الإمام البخاري عليه رحمة الله يدل على قوة استنباطه من مثل هذه الأحاديث كلها، يستنبط هذه الأحكام ويورد مثل هذه التراجم. هذا إن شاء الله نرجئه، يعني وإن كان الحديث واحد في أصله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن لا يعدم من فوائد زائدة على ما سبق في الحديث السابق. هذا نرجئه للحلقة القادمة بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.